استغفر الله الذي لا اله الا هو. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه من والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل أن نبدأ فيما كنا قد انتهينا عنده، أريد أن أقول أنه بشأن القول الذي أرسله عمرو بن العاص لمعاوية، البيت الذي بعثه إليه وهمت في حرف منه، وهو: أمرتك أمرا جازما فعصيتني. الصواب: حازما. أمرتك أمرا حازما فعصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن هاشم. الأمر الثاني أنني في المحاضرة الماضية نسيت أن أقول إن التعريف الذي يعتبر أشبه بالصواب، بعد أن ذكرت أن الأمر يصدق على القول الذي يطلب به الفعل إن كان من الأدنى للأعلى، بعد أن ذكرت هذا نسيت أن أذكر التعريف الذي يعتبر أشبه بالصواب. التعريف هو: الأمر هو القول المخصوص الذي يطلب به الفعل على غير جهة الخضوع، أو القول المخصوص الذي يتضمن طلب الفعل على غير جهة الخضوع، أو قول مخصوص يطلب به الفعل على غير جهة الخضوع، أو قول مخصوص يستدعى به الفعل، يعني يطلب به الفعل على غير جهة الخضوع. كل هذه ألفاظ تعتبر بمعنى واحد. يدخل في هذا التعريف كل الأفراد: القول الذي يطلب به الفعل العبد من سيده، والسيد من عبده، والرجل ممن يساويه، والرجل ممن يقاربه، والخليفة من وزيره، والوزير من خليفته، والنبي من أمته، والرجل من أولاده، والولد من أبيه. كل هذه أفراد تدخله تحت هذا التعريف، ويخرج به من كان طالبا للفعل بالقول وكان على جهة الخضوع، يعني كان قد أظهر التضرع والخشوع والخضوع لمن يطلب منه، فهذا يعتبر خارجا من أفراد هذا التعريف لأنه ليس أمرا، وكل ما سبق ذكره يعتبر أمرا، سواء كان على جهة الاستعلاء أو على غير جهة الاستعلاء. وأما إذا كان على جهة الخضوع فهذا هو الفرض الوحيد الخارج من أفراد هذا العموم. بعد ذلك، بشأن الدليل الذي ذكرته في المحاضرة الماضية، هو قول الله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ذكرت وجه دلالته على أن الأمر المجرد يقتضي الوجوب، ولكن وهمت في بعض ما ذكرت من ناحية الموافقة إذا كان المقصود بها اعتقاد الصدق، اعتقاد الصدق. سأذكر هذا في الدليل الذي سيأتي إن شاء الله، ولكن بالنسبة لهذا الدليل: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين، اعترض عليهم بأننا لا نسلم أن الذم والتوبيخ كان من أجل ترك الركوع، ولكن لعله من أجل إنكار أنه صدق، أو من أجل عدم اعتقاد أنه صدق. ومما يدل على ذلك أن الله تعالى قال: ويل يومئذ للمكذبين، فكأن الذم والتوبيخ كان من أجل عدم اعتقاد أن هذا القول صدق. أجيب عن هذا بأن الذم والتوبيخ إنما كان فقط من أجل ترك الركوع، من أجل عدم الركوع، والتكذيب كان قد توعد عليه بالويل، فالذم والتوبيخ كان من أجل عدم الركوع، والويل كان من أجل التكذيب. وفي تلك الحالة يقال: إما أن يكون الذين تركوا الركوع كانوا أيضا مكذبين، وفي تلك الحالة يكون الذم والتوبيخ من أجل تركهم للركوع، والويل لهم من أجل تكذيبهم بصدقهم. هذا القول. وإما أن يقال: الذين تركوا الركوع غير الذين كذبوا، وفي تلك الحالة يقال: الذين تركوا الركوع وقع الذم والتوبيخ لهم من أجل تركهم للركوع، والذين كذبوا وقع التهديد لهم بالويل. ولا مانع من أن يكون هناك إنسان يذم ويوبخ على ترك شيء، وإنسان آخر يهدد بالويل على تكذيبه. وهذا يقتضي أن يكون الذم والتوبيخ ناشئين فقط من أجل ترك الركوع، وأما التكذيب فلا شأن له أصلا بهذا. المكذبون لهم الويل، وتارك الركوع ذموا ووبخوا على ترك الركوع. فيكون قوله: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، دالا على أن ترك هذا الأمر، ترك الامتثال لهذا الأمر، ترك ما تقتضيه صيغات افعلوا التي هي اركعوا، يقتضي الذم والتوبيخ. وهذا يلزم منه أن يكون هذا المتروك واجبا، لأن الذم والتوبيخ لا يكون إلا على واجب، وأما غير الواجب فلا يذم العبد ويبخ على تركه، لأنه من شأنه أن يفعل ومن شأنه أن يترك. فما دام الأمر كذلك فيكون ترك الركوع، فيكون الركوع الذي هو مقتضى قوله اركعوا واجبا، أي يكون المأمور به واجبا، ويلزم من هذا أن يكون الأمر مقتضيا الوجوب. واعترض على هذا باعتراض آخر، وأنه لا نسلم أن الذم والتوبيخ كان مستفادا من ترك الامتثال، ولكن الوجوب علم من قرائن احتفت بقوله اركعوا. فلما كانت هناك قرائن دلت على أن قوله اركعوا للوجوب، علم أن هذا القول بخصوصه للوجوب، وهذا لا يلزم منه أن يكون كل أمر مقتضيا للوجوب. أجيب عن هذا بأن الذم والتوبيخ كان فقط بقوله وإذا قيل لهم اركعوا، أي كان بسبب تركهم للركوع، والركوع هو الذي تقتضيه كلمة اركعوا، ولم يذكر قرينة أو أكثر يستفاد منها أن قوله اركعوا لإيه؟ للوجوب. الذم والتوبيخ كان منشأه أصلا إيه؟ عدم الركوع، ترك الركوع. فلما كان الله تعالى قد وبخ وذم بسبب أنهم قيل لهم اركعوا، أي فقط بدون قرينة، لما قيل لهم اركعوا ماذا عملوا؟ لم يركعوا، فأتى الذم والتوبيخ لأنهم لم يمتثلوا ما كان يقتضيه لفظ إيه؟ اركعوا. ولم تذكر قرينة تدل على أن الذم والتوبيخ كان من أجل تلك القرينة، أي من أجل قرينة استفيد منها أن هذا الأمر للوجوب، وبالتالي كان الذم والتوبيخ. وإذا كان قوله اركعوا فقط هو الذي دل على وجوب الركوع، ومن أجله كان الذم والتوبيخ واقعا على الذين لم يركعوا، وما دامت هذه الصيغة، وحيث إنه لا تختلف صيغة عن صيغة، يختلف أمر عن أمر، فإذا كان قوله اركعوا في هذه الآية للوجوب، فسيكون أي أمر آخر مقتضيا ها الوجوب. يمكن أن يعترض على هذا باعتراض آخر. خذ بالك، إذا قلت اعترض فأقصد به اعتراضا سبق ممن قبلي، وإذا قلت أجيب فأقصد به إجابة سبقت ممن قبلي، وإن قلت يمكن أن يعترض فهذا اعتراض من قبلي، وإن قلت يمكن أن يجاب عنه فهذه إجابة من قبلي. وخذ بالك ما سأذكره من تفصيل في الأدلة وذكر اعتراضات وإجابات عليها لن تجده في كتاب واحد، ولا كتابين، ولا ثلاثة، ولا أربعة، ولا خمسة، ولا عشرة. وهناك زيادات فتح الله بها علي، فربما لا تجدها في كتاب أصلا فيما نعلم. يمكن أن يعترض على هذا بأن قوله اركعوا كان مقتضيا الوجوب، لأن هذا الأمر له من الفوائد ما ليس لغيره، وينجم عن تركه من الأضرار ما لا ينجم على غيره، ما لا ينجم عن غيره، وبالتالي كان هذا الأمر مقتضيا الوجوب لما ذكرنا، لأن قوله اركعوا يقتضي إظهار العبودية لله، فيختلف قوله اركعوا عن قوله قفوا واقرأوا واكتبوا وخذوا وأعطوا وادخلوا واخرجوا. قوله اركعوا يعني صلوا، المقصود به صلوا، فترك الصلاة يعتبر مظهرا من مظاهر عدم العبودية لله، فيكون قوله اركعوا أكثر فائدة من أي أمر آخر اقتضى فعلا آخر. وعلى هذا فلا يمكننا أن نقول إنه إذا كان قوله اركعوا مقتضيا الوجوب فلا ينسحب هذا الحكم على أي أمر آخر. كان يمكن أن يقال إن هذه الآية تعتبر دالة على أن كل أمر مجرد عن القرينة للوجوب إذا كانت بالصيغة الآتية، وإذا قيل لهم افعلوا شيئا لا يفعلون. أما ما دام قد قال وإذا قيل لهم اركعوا فهذا أمر بشيء خاص، فلعله كان له من الفوائد ما ليس لغيره، فيمكننا أن نقول ما دام هذا الأمر قد اقتضى الوجوب فيكون كل أمر آخر مقتضى الوجوب، لم يكن أن نقول ذلك. ولكن لو أن الآية كانت بلفظ وإذا قيل المفعلوا شيء لا يفعلون، أو إذا أمروا بشيء لا يأتمرون، كان هذا اللفظ دالا على أن أي أمر يعتبر مقتضى الوجوب، لأن إذا أداة شرط أمروا بشيء شيء نكرة، والنكرة في سياق الشرط تقتضي العموم، فكأنه قال إذا أمروا بأي شيء لا يأتمرون، فيكون هذا اللفظ دالا على أن كل أمر مقتضيا الوجوب، مقتضي الوجوب. دليل آخر الدليل له مقدمة صغرى وعليها دليلها، ومقدمة كبرى وعليها دليلها. المقدمة الصغرى تارك الأمر مخالف له، والمخالف للأمر على وشك العذاب. الصغرى تارك الأمر مخالف له، الكبرى المخالف للأمر على وشك العذاب، وبالتالي يكون التارك للأمر على وشك العذاب. وما دام كذلك فيكون المأمور به واجبا، لأن العبد لا يعذب إلا على الواجب، وأما ما كان غير واجب فإنه لا يعذب عليه. وما دام المأمور به واجبا فيكون الأمر مقتضيا الوجوب. دليل المقدمة الصغرى الموافقة ضد المخالفة، موافقة الأمر ضد لمخالفته، وموافقة الأمر هي فعل المأمور به، فمخالفة الأمر ترك المأمور به، وبالتالي يكون التارك للأمر مخالف له. ما المخالفة؟ الموافقة للأمر ضد المخالفة له، موافقة الأمر عكس مخالفته، موافقة الأمر ضد لمخالفته، موافقة الأمر هي أو تتمثل أو تقتضي فعل المأمور به، فمخالفة الأمر تقتضي ترك المأمور، ترك المأمور به يعني عدم فعله، وبالتالي يكون التارك للأمر مخالفا له. وتثبت المقدمة الصغرى. دليل المقدمة الكبرى قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قبل أن أخوض في التفصيل فيها أقول إنه اتفق البسطاء من أهل الأصول، من الذين كتبوا، لا أقول من أهل الأصول ولكن أقول من الذين كتبوا في الأصول كالزحيلي وعبد الكريم بن زيدان وابن عثيمين وأبي زهرة والشنقيطي وغيرهم على أن هذه الآية تعتبر دالة صراحة على أن الأمر المجرد يعتبر حقيقة في الوجوب، وهذا يظهر لأول وهلة، فاعتمدوا على لفظ الآية دون أن يدققوا في خباياها وما تشتمل عليه، ولهذا اتفقت كلمتهم بالمعنى أو بالنص أو بنحوه أن الله تعالى رتب على مخالفة الأمر الإصابة بفتنة في الدنيا أو عذاب أليم في الآخرة، وبالتالي تكون مخالفة الأمر معارضة المخالفة للعذاب، فيكون المتروك واجبا، وبالتالي يكون الأمر مقتضى الوجوب، يكون المأمور به واجبا، وأرجو من هذا أن يكون الأمر مقتضى الوجوب. بعد التفصيل الذي سأذكره يتبين الفرق الكبير بين ما قالوه وأطبقوا عليه وبين ما سيتبين. اتفقوا على أن قوله أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة، وابن عثيمين ذهب إلى أن الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم أيضا في الآخرة كالزلازل وفيضانات وخوف وجوع وفقر وغير ذلك، والفتنة أيضا في الدنيا كفتنة القلب ومرض القلب والبلاء بالشبهات والشهوات، هذا كله ليس مهما أصلا في التأثير الذي يكون على الحكم أو ليس مهما في تغيير الحكم، لأن الكل متفق على أن هذا التهديد يعتبر دالا على التحريم، أي دالا على وجوب المأمور به، سواء كانت الفتنة فتنة في الدنيا، وسواء كان العذاب عذابا في الدنيا أو عذابا في الآخرة. فالخلاف بينهم في هذا لا أثر له كبير ولا صغير في تغيير الحكم. خد بالك بقى من اللي جاي، الله تعالى قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر، فعل اللام للام الأمر، يحذر فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة جزمه وعلامة جزم السكون، وهذه صيغة من صيغ الأمر. الفعل المضارع المختار بلام الأمر يعتبر صيغة من صيغ الأمر. الذين يخالفون، الذين اسم موصول وقع فاعلة، يخالفون صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب، يخالفون عن أمره جر مجرور أن تصيبهم فتنة. الجملة المكونة من أن والفعل المضارع هو مصدر مؤول، وقعت في محل نصب مفعولا به، كأنه قال: فليحذر المخالفون الإصابة بفتنة أو عذاب أليم. أن تصيبهم، أن وتصيبهم، هذا يسمى مصدرا مؤولا، أن والفعل المضارع مصدر مؤول، وأن واسمها وخبرها مصدر مؤول. المصدر المؤول يعمل عمل المصدر الصريح، ويمكن أن يحل كل منهما محل الآخر. فكأنه قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره الإصابة بفتنة أو عذاب أليم، إصابتهم بفتنة أو عذاب أليم. الله تعالى أمر الذين يخالفون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحذر من أن يصابوا بفتنة في الدنيا أو عذاب أليم في الآخرة، أو بفتنة في الدنيا وعذاب أليم في الدنيا. وما دام الله تعالى قد حذر فلا بد أن يكون الشيء الذي يقتضي التحذير موجودا، لأنه لا يحسن أن يحذر من شيء وليس هناك ما يقتضي التحذير. على سبيل المثال أقول: لو أنك رأيت رجلا يجلس تحت حائط سليم وليس فيه تصدع ولا تشقق، فلو قلت: احذر من الجلوس تحت هذا الحائط أن يقع عليك، هل هذا التحذير يعتبر مقبولا؟ ليس مقبولا، لأن الحائط معتدل وسليم وليس فيه شقوق أو تصدع، يجعله سببا في الوقوع. فكونك تقول احذر من الجلوس تحت هذا الحائط خوفا من ان يقع عليك، هذا التحذير غير مقبول. ولكن اذا كان الحائط مائلا وفيه شقوق وتصدع، فمن الحسن ان تحذر، لانك ان حذرت في تلك الحاله كان تحذيرك مقبولا وقبل التحذير، لان هناك ما يقتضيه وهو ايه؟ احتمال وقوع الحائط للشقوق والصدوع التي فيه. اذا مررت باسد ميت وقلت لغيرك لا تقترب من هذا الاسد خوفا من ان ياكلك، هل هذا التحذير يكون مقبولا؟ يكون مقبولا. سيقول انك مجنون، ما دام الاسد ميتا فكيف ياكلني؟ الست بعاقل؟ ولكن ان كان الاسد حيا وحذرت غيرك من الاقتراب منه فان التحذير يكون ايه؟ مقبولا، لان المقتضي للتحذير موجود وهو حياه الاسد. كذلك هنا اذا كان الله تعالى قد امر بالحذر، أمر الذين يخالفون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحذر أن يصابوا بفتنة عظيم أليم، فلا بد أن يكون التحذير هنا إيه؟ حسنا، أي مقبولا. وما دام كذلك فلا بد أن يكون المقتضي للتحذير موجودا، وليس هناك شيء يقتضي التحذير إلا مخالفة الأمر. إلا مخالفة الأمر، يجوز أن نقول إلا مخالفة الأمر. ليس هناك شيء في الآية يقتضي التحذير إلا مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دام كذلك فيكون المخالف للأمر مهددا بالفتنة أو عذاب أليم، ويلزم من هذا أن يكون تارك الأمر مهددا بالفتنة أو عذاب أليم، ويلزم من هذا ان يكون المامور به واجبا، ويلزم ان يكون الامر مقتضى الوجوب. ويثبت بهذا المقدمه الصغرى، وهي المخالف للامر على وشك العذاب، او التارك للامر على وشك العذاب. الكبرى، أيوة كويس أنكم صحيين. تثبت المقدمة الكبرى. اعترض على، خذ بالك من كلام الأكابر، اعترض على هذا بأننا لا نسلم أن موافقة الأمر هي فعل المأمور به، وأن مخالفة الأمر هي ترك المأمور به، ولكن نقول إن موافقة الأمر هي اعتقاد صدق هذا الخبر أو صدق هذا الأمر، ومخالفة الأمر هي عدم اعتقاد صدقه أو اعتقاد أنه كذب. وبالتالي لا يثبت لكم ما تدعون من أن الأمر المجرد يقتضي الوجوب، أجيب عن هذا بأن المعروف في اللغة أن موافقة الشيء هي فعل ما يقتضيه، فإن كان هذا الشيء يقتضي أمرا فإن موافقته هي فعل هذا الأمر، وإذا كان الشيء يقتضي تصديقا فإن موافقته هي التصديق بهذا الشيء. وعلى هذا ليس هناك شك في أن الشيء الذي يقتضي التصديق هو المعجزة الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من أوامر ونواهي. لا شك أن الشيء الذي يقتضي التصديق أو اعتقاد الصدق هو المعجزة، أي الآية التي أيد الله بها نبيه لكي يثبت صدقه في دعوة. الشيء الذي يقتضي التصديق هو المعجزة، فموافقة هذا الشيء هو اعتقاد صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. وعلى هذا يكون قولكم منصبا على المعجزة وليس منصبا على الأمر، أي ليس منصبا على الصيغة التي هي صيغة الأمر، فلا يثبت لكم ما تدعون، أي يكون ما ادعوتموه غير صحيح، لأنكم لما قلتم إننا نقول إن موافقة الأمر هي اعتقاد صدقه وإن مخالفة الأمر هي اعتقاد كذبه أو عدم التصديق به أو اعتقاد عدم صدقه، كان هذا القول منصبا على المعجزة لأنها هي التي إذا فعلت قصد بها التصديق، فمن اعترف بها اعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ومن لم يعترف بها اعتقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. وأما الصيغة نفسها فموافقتها امتثال المأمور به ومخالفتها ترك المأمور به، ولا شأن لها باعتقاد الصدق من الكذب. فقولكم إنما هو على المعجزة وقولنا إنما هو على على الصيغة على الأمر، يعني على صيغة الأمر سواء كانت بصيغة افعل أو ببقية صيغ الأمر. اعترض على هذا بأننا لا نسلم أن قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره قصد به أمر الذين يخالفون عن أمره بالحذر، ولكن قصد به أن الفاعل ضمير مستتر وأن قوله الذين يخالفون عن أمره مفعول به وبالتالي يكون قوله أن تصيبهم فتنة ليس أصلا دالا على أن هذا حكم الذين يخالفون عن أمر. يقصدون أن يقولوا إن قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، إنما هو فليحذر الناس الذين يخالفون عن أمره. فالناس وقعت فاعلة، الذين يخالفون عن أمره وقعت مفعولة، الذين مفعول يخالفون جملة الصلة على محل من الأعراب. وبالتالي يكون قوله أن تصيبهم فتنة ليس متعلقا بقوله الذين يخالفون عن أمره، لأنه قال فليحذر الناس الذين يخالفون عن أمره. ويكون قوله أن تصيبهم فتنة متعلق بالناس، يعني إذا لم تحذروا الذين يخالفون عن أمره أصابتكم فتنة يا أيها الناس، فكأن الآية لم تتعرض لحكم مين؟ المخالفين عن الأمر، ولكن تعرضت لحكم من؟ الناس الذين لم يحذروا المخالفين عن الأمر. شو بقى الأكابر لما لا إله إلا الله. أجيب عن هذا بأن الفاعل إذا كان ضميرا مستترا فإن هذا لا يصلح إذا كان هناك فاعل يعتبر اسما ظاهرا ولن يكون الفاعل ضميرا مستترا إلا إذا وجد دليل يدل على أن الفاعل ضمير مستتر. والآية ليس فيها ما يدل على أن الفاعل ضمير مستتر، ولكن فيها فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وأما قولكم فليحذر الناس الذين يخالفون عن أمره، هذا يعتبر إقحاما لفاعل ليس موجودا، فإن كان الفاعل ضميرا مستترا فلا بد أن يكون هناك مرجع يعود عليه هذا الضمير. إذا قلت محمد خرج، محمد مبتدأ خرج فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره عائد على مين؟ على محمد. هنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ليس هناك اسم يرجع عليه هذا الضمير الذي تزعمونه. وما دام كذلك فلا يصلح لكم هذا القول، وتبقى الآية على سياقها الظاهر في الأمر بالحذر في أمر الذين يخالفون أمره بالحذر. قالوا إن الاسم الذي يرجع عليه الضمير موجود، وهو الذين يتسللون. الآية إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ثم قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخلفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكأنهم قالوا إن الذين يتسللون لواذا هم القوم الذين أمرهم الله تعالى أن يأخذوا الحذر ممن من الذين يخالفون عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي فليحذر أي فليحذر الذين يتسللون منكم لواذا، يحذروا مين؟ احذروا مين؟ الذين يخالفون عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فليحذر الذين يتسللون منكم لواذا الذين يخالفون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل، لأن الذين يتسللون منهم لواذا هم الذين أمر الله تعالى بالحذر منهم، فكيف يؤمرون بأن يحذروا أنفسهم يتسللون يعني ينسحبون يتسربون يتسللون منكم لواذا، لواذا يعني يستتر بعضهم ببعض حتى يخرجوا دون أن يراهم النبي صلى الله عليه وسلم. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصوموا فتنة أو يصوموا عذاب أليم. لواذا على قول بعضهم يعني يتستر بعضهم ببعض حتى يخرجوا لئلا يراهم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يخرجون بدون إذنه عليه الصلاة والسلام. والبعض قال لواذا يعني خلافة، فالمقصود أن الذين يتسللون من المؤمنين يتسللون منهم لواذا هم الذين أمر الله تعالى بأخذ الحذر منهم، فكيف يقال هم الذين حذرهم الله تعالى من الذين خالفوا عن الأمر؟ هم الذين خالفوا الأمر، فهم المأمورون بالحذر من المخالفة. الأمر الآخر الذي يدل على بطلان هذا الادعاء، على بطلان هذا الاعتراض، لو قلنا إن قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره الفاعل ضمير مستتر، فإنه لا بد أن يكون هنا ضميرا بارزا لأنه عائد على الذين تسللون كما تزعمون، فكان ينبغي أن يقول فليحذروا الذين يخالفون عن أمره، ولكن قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره. لو كان الفاعل ضميرا مستاترا عائدا على الذين يتسللون لكان ينبغي أن يقال فليحذروا الذين يخالفون عن أمره، يعني يا أيها الذين تتسللون احذروا الذين يخالفون عن امره. فليحذر قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. طيب لو كان الفاعل ضميرا مستترا عائدا على الذين ايه يتسللون لوجب ان يقال فليحذروا لانهم جمع، اي فليحذروا الذين يخالفون عن امره، ولكن قال فليحذر. جواب اخر يدل على بطلان ما زعموه، لو كان الفاعل ضميرا مستترا كما تزعمون وقوله الذين يخالفون عن امره مفعولا به لاضحى قوله ان تصيبهم فتنه او ثم عذابهم الاليم ليس له تعلق لا بما سبق ولا بما لحق. لو قلنا فليحذر الذين يتسللون منكم لواذا المخالفين عن امر النبي لما كان قوله ان تصب فتنه ان تصب فتنه او تصب عذاب اليم متعلقا بما ايه بما سبق. هيبقى كده واقف كده، هيبقى العباره واقفه ليس لها تعلق بما سبق. ليه؟ لان قوله فليحذر هذا فعل مضارع والماضي منه حذر، وحذر فعل لا ينصب مفعولين ولكن ينصب مفعولا واحدا. اقول حذرت عدوي، اي اخذت حذري من عدوي. اذا قلت خد بالك ظننت الرجل مجتهدا، فعل ظن واخواتها افعال تدخل على الجمل الاسميه فتنصب المبتدا ويعرف مفعولا به اولا، وتنصب الخبر ويعرف مفعولا به ثانيا، فكانها افعال تنصب مفعولين اصلهما المبتدا والخبر. إذا قلت ظننت الرجل فقط فالمعنى غير مكتمل، فلا بد أن يأتي لفظ آخر، اسم آخر، أو جملة فعلية، أو جملة اسمية، أو جملة اسمية تكمل هذا المعنى. ولهذا قلنا إنها أفعال تنصب مفعولين أصلهما الإيه؟ المبتدأ والخبر. وهناك أفعال تصم مفعولين وليس أصلهما المبتدأ والخبر، كقوله أعطيت الفقير قرشا، منحت الرجل ثوبا، أو منحت الرجل شيئا، كسوت الفقير ثوبا، وهبت الرجل شيئا، كل هذه ألبست الفقير ثوبا مثلا، هذه أفعال تصم مفعولين ليس أصلهما الإيه؟ المبتدأ والخبر، لأنني إذا قلت أعطيت الفقير قرشا، إذا رفعت كلمة أعطيت الفعل والفاعل بقي إيه؟ الفقير قرشا، حسب الفقير قرش. أما إذا قلت ظننت الرجل مجتهدا، إذا حذفت ظن والتاء بقيت إيه؟ الرجل مجتهد، يصح الكلام. ولهذا قلت ظن وقوتها أفعال تدخل على الجملة الاسمية تصم مبتدا والخبر، فيعرب المبتدأ فعلا أولا، فعلا أو مفعولا أولا لها، والخبر مفعولا ثانيا لها. فإذا حذفتها راجع المبتدا والخبر كما كان، والجملة تبقى اسمية بركنيها والكلام تام. وأما أعطى وما كان على شاكلته من الأفعال الأخرى التي تصم فعلين ليس أصول مبتدأ الخبر، فإذا حذفت الفعل والفاعل بقي كلمتان وأكثر لا معنى لهما. ولذا قلنا إيه تصم فعلين ليس أصلهما مبتدأ الخبر. فعل حاذر أو يحذر فعل مضارع لا ينصب مفعولين، ينصب إيه مفعولا واحدا، يحذر الرجل الرجل عدوه، لا يقبل أن يأتي معه مفعول ثان لأنه لا ينصب إلا مفعولا واحدا. فإذا قلنا فليحذر الذين يتسللون عن أمره، الذين سللون منكم الوذى المخالفين عن أمره، يبقى قوله أنت ثم فتنة ها لا تعلق له بما قبله، لأن كان في الأول يرى به مفعولا به والكلام مستقيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أنت ثم فتنة، الكلام مستقيم، فليحذر الفعل الذين يخالفون الذين الفاعل أنت ثم فتنة الايه المفعول. هنا لما أدخلوا هذا الكلام أصبح الكلام الذي زعموه هو فليحذر الذين يتسللون منكم لوذا الايه الذين يخالفون عن أمره، ويبقى قوله يحذروا ايه المخالفين، فبيحذروا ايه بعد المخالفين، يبقى قوله أن تصبح فتنة لا تعلق له بما قبله. أجيب عن هذا بأن قوله أن تصبح فتنة وقع مفعولا لأجله، لكي أوضح أقول أحبك أكرمك حبا فيك، حبا تعرف ايه مفعولا لأجله، مفعولا لأجله اي لأجل حبي لك اكرمتك، اكرمك حبا فيك، هناك مفعول به ومفعول فيه ومفعول معه ومفعول ليه لأجله ومفعول مطلق، مفعول لأجله أي مفعول لأجل شيء آخر، فأنا أكرمك لأجل أنني أحبك. أكرمك حبا فيك يعرب حبا تعرب مفعولا لأجله أي لأجل الحب كان الإيه الإكرام. أذاكر طمعا في النجاح، طمعا أعربها إيه مفعولا لأجله، لأجل طمعي في النجاح أذاكر. نلاحظ من قولي أكرمك حبا فيك أنه اتحد زمن الحب مع زمن الإيه الإكرام. أكرمك هذا فعل مضارع زمنه متحد مع زمن الحب، أكرمك حبا فيك أي لأنني أحبك فأنا أكرمك، فحبي زمنه هو نفس زمن إيه زمن الفعل هو الإكرام. أذاكر طمعا في النجاح، يبقى طمع زمنه هو زمن هو زمن الايه المذاكرة. خذ بالك من اللي جاي، إذا اعتبرنا أن قوله أنت ثم فتنة ده مصدر مؤول يعرب مفعولا لأجل يعني خوف من إصابة الفتنة أو لئلا يصاب بفتنة، كأنه يريد أن يقول فليحذر الذين يتسللون منكم الوذن الذين يخالفون عن أمره خوفا من اصابتهم بايه؟ بفتنه او بعذاب من اليم. ذكرت انه يشترط لكي يعرب الاسم او الجمله لا تتحل محله مفعولا لاجله يشترط ان يتحد زمن الفعل مع زمن المفعول لاجله. فاذا اعتبرنا قوله ان تصبهم فتنه او يصبهم عذاب او يصبهم عذاب اليم مفعولا لاجله او ده حرف عطف وما بعده معطوف المفعول لاجله هو ان تصبهم فتنه. اذا اعتبرناه مفعولا لاجله فان هذا اعتبره باطلا لان زمن الفعل هو فليحذر متقدم عن زمن الايه؟ الاصابة بالفتنة. ده العذاب الأليم في الآخرة أو في الدنيا بعدين. الحذر قائم فليحذر، ولكن زمن الإصابة بالفتنة ليس هو زمن الحذر، لأن الإصابة بالفتنة ليست مع الحذر مباشرة، فالزمانان قد اختلفا. وبالتالي يكون قولكم إن قوله أن تصبهم فتنة يعتبرون لأجله قول إيه؟ باطل، لأن زمن الفعل هو فليحذر متقدم عن زمن الإصابة بالفتنة، أي متقدم عن زمن المفعول لأجله، ويبطل قولكم إنه يعتبر مفعولا لأجله. اعترض على الآية أيضا اعتراض آخر، سلمنا أن موافقة الأمر هي فعل المأمور به، وأن مخالفة الأمر هي ترك المأمور به، ولكن لا نسلم لكم أن كل أمر يعتبر مقتضيا الوجوب بهذه الآية، لأنه قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر واحد، فتكون الآية دالة على أن مخالفة أمر واحد فقط هي التي تعتبر معارضة المخالف لإصابة فتنة أو عذاب أليم، وليس كل أمر. فليحذر الذين يخالفون عن أمر، ما قالش عن أوامره، لم يقل عن كل أمر للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قال عن أمره. أجيب عن هذا بأن لفظة أمر نكرة وأضيفت إلى الضمير وهو الهاء، والضمائر كلها معارف، ومن المعلوم في علم النحو بلا خلاف نعلم عند النحاة أن النكرة التي تضاف إلى معرفة تعتبر أيضا معرفة، من أنواع المعارف النكرة المضافة إلى معرفة. وما دام قوله عن أمره يعتبر معرفة، فحيث إنه تقرر في علم الأصول وغيره أن المضاف لمعرفة يعتبر من صيغ العموم، فيكون قوله الذين يخالفون عن أمره دالا على أنه قصد كل أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة نكرة، ولفظ الجلالة معرفة، فنعمة أضيفة المعرفة، والمضاف المعرفة من صيغ الإيه؟ العموم. فكأنه قال: إن تعدوا أي نعمة من نعم الله، أو إن عددتم نعم الله كلها فلن تحصوها. فكذلك قوله عن أمره يقتضي العموم، لأنه مضاف إلى معرفة. ويبطل قولكم إنه قصد في الآية أمر واحد، ولكن قصد كل أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يدل على ذلك أنه يجوز الاستثناء منه، فأقول أو فيقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلا الأمر الفلاني والأمر الفلاني والأمر الفلاني أن تصم فتنة أو يصم عظم النليم، لأن الاستثناء معيار العموم. فما دام قد جاز أن يستثنى من هذه الكلمة فهذا يدل على أنها من صيغ العموم، وبالتالي يثبت أن قوله عن أمره قصد بالعموم، فأثبت أن كل أمر من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيه؟ الوجوب. واعترض على الآية اعتراض آخر: لا إله إلا الله. اعتبر هذا من أهم الاعتراضات. فأصب أذنيك وافتح قلبك. سلمنا أن موافقة الأمر هي فعل المأمور به، ومخالفة الأمر هي ترك المأمور به، ولكن لا نسلم لكم أن الآية دلت على أن مخالفة الأمر تصيب الإنسان أو تجعله على وشك العذاب أو الإصابة بالفتنة، لأن قوله عن أمره لم يقصد به القول الطالب للفعل، لم يقصد به القول الذي يطلب به فعل، ولكن قصد به شأن. كلمة أمر لغة تطلق على القول الذي يطلب به الفعل كما ذكرنا وهو حقيقة فيه، وتطلق أيضا على الشأن وعلى الفعل وعلى الصفة، ولكن لا بد من قرينة تدل على إرادة هذا المعنى. فإن أطلق لفظ أمر قصد به القول الذي يطلب الفعل، وأحيانا يراد بكلمة أمر الشأن كقول الله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني وما شأننا، ولم يقصد ما قولنا الذي نطلب به الفعل. كذلك قولي أمر فلان حسن يعني شأن فلان، قولي ان اموره على ما يرام، تبين ايه ان اقواله لا تطلبها، يطلب ان يطلب الافعال بهل من الناس شؤونه احواله. فكلمه امر تطلق ورد بها الشان. فهنا قوله فليحذر الذين يخالفون عن امره اي عن شانه. نقرأ الآية التي سبقتها، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ثم قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. خد بالك، يبقى لفظ أمر ورد في الأول نكرة، وإذا كانوا معه على أمر جامع، أمر نكرة، وردت لفظة أمر مضافة إلى الضمير وهو الهاء فأصبح معرفة، قصد به الأمر الأول، فالضمير بين أن قوله عن أمره قصد به الأمر الذي كان قد ذكر في الآية التي قبلها، كقول الله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. ثم قال إيه؟ فعصى فرعون الرسول، هو مين؟ الرسول الأولاني. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول اللي هو مين؟ الأول اللي ربنا أرسله ليه؟ اللي ربنا أرسله لمين؟ لفرعون. فهنا رسول اسم نكرة، وكلمة الرسول معرفة الألف لام هنا للعهد، قصد به الرسول الذي أرسله الله لمن؟ لفرعون. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول يعني الذي أرسله الله إلى فرعون اللي هو من؟ موسى. فكذلك هنا وإذا كانوا معه على أمر جمع لم يذهبوا حتى استأذنوه إلى آخر الآيات. ثم قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن هذا الأمر الإيه؟ الجامع. وإذا كانوا معه على أمر جمع يعني شيء جمع اتفقوا عليه لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن كان للجهاد إن كان لشيء آخر لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ثم بين أن الذين يستأذنون هم الذين آمنوا بالله ورسوله، ثم بين أن بعض الناس يتسلل وهم منافقون، ثم قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن هذا الأمر الإيه؟ الجامع الذي كانوا فيه أو عليه مع النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي تكون الآية قد وقع بها هذا الاحتمال، هو احتمال قائم ووجيه، فلا يمكن الجزم بأن قوله عن أمره في الآية قصد به القول الذي يطلب به النبي فعلا من أمته يعني الأمر، ولكن قصد به الشأن، الأمر الذي كانوا قد اتفقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال فليحذر الذين يخالفون عن هذا الأمر الذي اتفق الناس عليه مع النبي عليه الصلاة والسلام أن تصيبهم فتنة أو إيه أو صوم عظيم من أليم. وما دام هذا الاحتمال قائما في الآية واحتمال وجيه فقد إيه سقط بل السداد. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. انظر انظر إلى مدى رجحان العقول، وانظر إلى الفرق بين السابق واللاحق. بصم الزحيلي ومن كان على شاكلته بالعشرة أن الآية ها دالة صراحة على أن كل أمر مجرد يقتضي الوجوب، بل إن الزحيلي تفلحس أكثر فقال وهذه الآية أنص دليل على أن الأمر يقتضي الوجوب، وفي الحقيقة تبين أنها إيه ليست أنص دليل ولا حاجة، بل وقع في احتمال وجيه جدا فأسقط الاستدلال بها، وعلى هذا يسقط كل ما ذكره ابن عثيمين في رسالته الأصول وشرحها، لأنه لم يذكر دليلا على أن الأمر يقتضي الوجوب إلا هذه الآية. ابن عثيمين أيضا أشار إلى هذا الاحتمال إشارة خفية ولم يتضح للمبتدئ أو لغيره المقصود منها، فكان ينبغي أن يفصل إن كان يعلم وجود هذا الاحتمال على وجه التصريح، كان ينبغي أن يفصل حتى يفهم المبتدئ وغيره ما المقصود من كلامه. وأما الزحيلي وأبو زهرة وعبد الكريم والشنقيطي وغيرهم أقروا كلهم بأنها دالة على أن الأمر المجرد عن القرينة يعتبر مقتضيا الوجوب. دليل آخر، قبل أن أنتقل إلى دليل آخر أقول إنه أيضا بشأن اعتراضهم على أن الآية تكون دالة على أن كل أمر يقتضي الوجوب بقوله عن أمره لأنه أمر واحد، الاعتراض الأول يعني، وذكرت الجواب عن هذا عن هذا الاعتراض. هناك جواب آخر عن هذا الاعتراض، وهو أنه إذا افترضنا أن الآية دلت على أن مخالفة أمر واحد تتسبب في إصابة فتنة أو بعذاب من أليم، فتكون دالة على أن ترك هذا ترك المأمور به في تلك الآية يعتبر مصيبا بفتنة عذاب أليم، أي تكون دالة على أن المأمور به واجب، فتكون دالة على أن هذا الأمر بخصوصه إيه؟ يقتضي الوجوب. إذا افترضنا أن الآية دلت على ذلك فإن هذا أيضا لا يقدح في قولنا إن كل أمر مجرد يقتضي الوجوب. لماذا؟ لأن الإصابة بالفتنة والعذاب الأليم، أي لأن العقاب إنما كان لمجرد مخالفة الأمر، وما دام العقاب قائما أساسا على مخالفة الأمر، وما دامت مخالفة الأمر موجودة في كل أمر من الأوامر التي أمر النبي بها وأمر الله تعالى بها، فما دام العقاب من أجل المخالفة فلا بد أن تكون مخالفة أي أمر أيضا مستلزمة للإيه؟ العقاب. وبالتالي يكون المأمور به في أي أمر واجبا، ويلزم أن يكون الأمر المجرد مهما كان متطلبا لفعل يعتبر للإيه؟ للوجوب. هذا الجواب لا نسلم به، لأنه يمكن أن يقال أنه وإن كانت هذه الآية قد دلت على أن مخالفة أمر واحد تعتبر معرضة المخالفة للعقاب، فيمكننا أن نقول إن مخالفة أي أمر تعتبر معرضة صاحبها أي مخالفة للعقاب، لأنه ليس كل أمر كالأمر الآخر كما ذكرنا بشأن قوله إيه، هل تذكرون بشأن قوله إيه؟ اركعوا كده اركعوا، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. لا نسلم أن كل أمر يعتبر مشتملا على مأمور به مساويا للآخر في فوائده أي منافعه، ومساويا له في الأضرار التي تنجم من جراء ترك. فإن قلنا إن هذه الآية دلت على أن الأمر الذي فيها للوجوب، فلا نسلم أن كل أمر آخر بما اشتمل عليه يقتضي الوجوب، لأن الأوامر تختلف في المأمور فيها، تختلف في المأمور به فيها. فكما ذكرت قفوا اقعدوا ادخلوا اخرجوا اصعدوا انزلوا اكتبوا اشربوا كلوا إلى آخره، كل هذه أوامر، ويمكننا أن نقول إن كل شيء أمر به في تلك الأوامر يعتبر على نفس الدرجة من الأهمية وعلى نفس الدرجة من الضرر الذي ينتج إذا لم يفعل هذا الأمر، إذا لم يفعل هذا المأمور به. كذلك أجابوا أيضا إجابة أخرى على الاعتراض الذي سبق ذكره، حاجات الحلوة دي خلاص ساعة ونص ولا لسه أربعة؟ طيب بقي على كل حال لعلي أكتفي بهذا الدليل ثم نكمل في المحاضرة الماضية إن شاء الله. أجاب بعضهم على هذا الاعتراض بجواب ثالث، وأنه إذا كانت مخالفة الأمر مقتضية العذاب أو جاعلة المخالفة على وشك العذاب، فلما كانت المخالفة
دالة على عدم المبالاة أو ناتجة من عدم المبالاة، فما دام عدم المبالاة قائما في كل أمر قد خلف فيكون العقاب من أجل عدم المبالاة. مخالفة الأمر نتجت من إيه؟ من عدم المبالاة. وحيث إن مخالفة الأمر تقتضي العقاب، وحيث إن مخالفة الأمر قامت أساسا بسبب عدم المبالاة، وما دامت المخالفة قائمة في كل أمر فيكون عدم المبالاة قائما في كل أمر، فما دام عدم المبالاة هو السبب الرئيسي للعقاب لأنه تسبب في مخالفة الأمر، فيكون كل أمر اقتضى الوجوب، لأن مخالفة أي أمر تنجم من إيه؟ من عدم المبالاة، وعدم المبالاة قائم في كل أمر قد خلف، وما دام عدم المبالاة هو السبب في المخالفة، وما دام المخالفة سببا في العقاب، فيكون كل أمر مقتضى الإيه؟ الوجوب، لأنه يخالف بسبب عدم المبالاة، وعدم المبالاة تسبب في العقاب لأنه سبب رئيسي في المخالفة، والمخالفة هي السبب في أن يكون العبد على وشك العذاب. أذكر الدليل الذي بعد ذلك، أذكره فقط كمقدمة صغرى ومقدمة كبرى. تارك الأمر عاص، مقدمة صغرى، والعاصي متوعد بالخلود في النار أبدا، مقدمة كبرى. فيكون تارك الأمر متوعدا بالخلود في النار أبدا. هل من هذا أن يكون المأمور به واجبا، لأن العبد لا يعذب على ما ليس بواجب، وأيضا من هذا أن يكون الأمر مقتضى الوجوب. دليل مقدمة الصغرى أن تارك الأمر عاصي، قول الله تعالى بشأن موسى مخاطبا أخاه هارون: أفعصيت أمري؟ قال يا هارون، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ فأطلق على مخالفة الأمر، على مخالفة الأمر إيه؟ عصيان. اعتبر تارك الأمر، تارك المأمور به عاصيا. المقدمة الصغرى: تارك المأمور به عاصي. هنقول تارك الأمر ولا تارك المأمور به في الأول؟ خلوها تارك المأمور به. تارك المأمور به عاصي. دليلها قول الله تعالى: أفعصيت أمري؟ ودليلها قول الله تعالى بشأن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ودليله قول موسى للخضر: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. دليل الكبرى قول الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ولكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، لأن فيها كلاما كثيرا جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
انت كنت نايم يا ابني، انت كنت نايم على اذنيك، مع انه قلت افتح اذنيك او افتح قلبك.
حضرتك عرفت بس ما خدتش بالي من الرقم.
هات يا ابني، قلت في احد مرضى يواجهه علاقه الكتاب الايه يا ابني.
يعني
هم كده هيقوموا، هم قوي بقى ده. اه